الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي حفظه الله، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان سيرة الإمام العادل، فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم أن عنوان هذه الكلمة إن شاء الله عن سيرة أمير تقي نقي عادل مبارك يشهد له القاصي والداني بالعلم والفضل والعدل والإحسان، فهو له من المناقب الكبيرة العظيمة في الحقيقة لا يسعها جلسات، ولكن إن كان من شيء ونذكر أنفسنا وإخواننا بشيء من سيرته العطرة المباركة النيرة التي نستفيد منها وننهل منها الدروس والعبر، وننظر إلى هؤلاء الرجال القمم، فكما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذا الرجل كلكم يعرفه رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الذي قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كلام عظيم في حق ذلك الرجل، قال: هو الإمام الحافظ العلام المجتهد الزاهد العالم. تأملوا هذه الأوصاف، أوصاف عظيمة يا أخوان، حافظ وعلام وإمام ومجتهد وزاهد وعابد. قال السيد أمير المؤمنين: حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد، له لقب أشج بني أمية، سيأتي إن شاء الله لطيفة هذا اللقب أشج بني أمية، كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين، وكان حسن الأخلاق والخلق كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، طاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا قانتا لله حنيفا، زاهدا مع الخلاف، مجمع ماذا؟ بين الزهد والخلاف ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلم الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق فما زالوا به هؤلاء حتى سقوه السم حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادة وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين وكان رحمه الله فصيحا مفوها رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكان من أسرة طيبة مباركة أما عن والده انظروا إلى والد عمر ما اسمه عبد العزيز ابن من؟ ابن مروان ابن الحكم هذا الرجل عبد العزيز أبوه كان من خيار أمراء بني أمية شجاعا كريما بقي أميرا لمصر أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة وكان من تمام ورعه وصلاحه أنه لما أراد الزواج قال لقيمه هذا القائم بأعماله اجمع لي 400 دينار من طيب مالي فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فتصور تأملوا من تزوج تزوج أم عاصم هذه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها وهي حفيدة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقيل اسمها ليلى يعني هذه جدته اليوم اسمها ماذا؟ ليلى فقد كان حسن السيرة في شبابه يعني أبوه كان حسن السيرة فضلا عن التزامه وحرصه على تحصيل العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي هريرة يعني من شيوخه من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة وسمع منهم وقد واصل اهتمامه بالحديث بعد ولايته مصر تصور والي وما ترك طلب الحديث فطلب من كثير ابن مرة في الشام أن يبعث إليه ما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده لأنه أخذ العلم ماذا؟ من أبي هريرة وقد كان والد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذا نفس تواقة إلى معالي الأمور وهذه النفس النقية يا إخواني تواقة إلى الخير بعيدة عن الشر قبل ولايته مصر أو بعدها فحين دخل مصر أيام شبابه تاقت نفسه إليها وتمنى ولايته لمصر فنالها كان وليا لمصر ثم تاقت إلى الجود يعني بعض الناس إخواني توفيق من الله حبب له ماذا؟ الجود والكرم والعطاء فصار أجود أمراء بني أمية تصور من جود عبد العزيز أبو عمر كان من أجودهم وأسخاهم فكانت له 1000 جفنة كل يوم تنصب حول داره تصور 1000 جفنة يوضع فيها الطعام والناس والفقراء يأكلون وكانت له 100 جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل من كبرها ومن جوده كان يقول رحمه الله إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده يعني مجرد أنه يطلب مني طلب شفاعة إعانة أي معروف أقدمه له فيده عندي أعظم من يدي عنده يعني كأنما هو صاحب المعروف وما أقل هؤلاء الرجال اليوم اليوم بعض الناس يضيع جدا إذا طلبت منه طلب بسيط أو معونة بسيطة أو مساعدة يضيق ذرعا أما جدته لأمه فكان لها موقف جدته لأمه كان لها موقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تأملوا هذه القصة وكلكم يسمعوها، لكن سبحان الله فيها عظة وعبرة في باب المراقبة والخوف من الله تعالى. فعن عبد الله بن الزبير بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم، هذا أسلم دائما كان صاحب من؟ صاحب عمر رضي الله عنه. يقول أسلم: بينما أنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس، يعس متى؟ من أي وقت؟ في الليل، ترقب أمر الرعية يا إخوان، بالمدينة يعس بالمدينة، إذ أعيا تعب أمير المؤمنين فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، يعني اخلط اللبن بالماء. فقالت لها يا أمتاه، أو ما علمت ما كان من أمير المؤمنين اليوم؟ قال: وما كان من عزمته يا بني؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء، لا يخلط اللبن بالماء. فقالت لها: يا ابنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع، أي بمكان لا يراك عمر ولا منادي عمر. فانظر ماذا قالت الصبية لأمها، هذه التقية المراقبة لله. قالت: يا أمته، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. أنا أمام الناس أطيعه، وإذا كنت في الخلاء أنا خالي أعصيه. هنا هذا المشهد وهذا الكلام كله ماذا؟ عمر يسمع ذلك، عجب، عجب كل العجب. لكن انظر إلى حرص الفاروق، فقال: يا أسلم علم الباب. ما معنى علم الباب؟ ها؟ ها، ضع علامة ودلالة على هذا البيت حتى لا ينساه. علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عسه، بدأ يكمل مشيته ويعس في الليل. فلما أصبح قال: يا أسلم امضي إلى الموضع فانظر من القائلة، انظر من هذه التي قالت ما قالت، ومن المقول لها، وهل لهم من بعل، يعني عندهم رجال البيت زوج. فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم، ما معنى أيم؟ أي لا بعل لها، لا زوج لها، وإذا تيك أمها وليست لها أو بها رجل. فأتيت عمر أخبرته، فدعا عمر ولده، هنا عمر اجتمع بولده فجمعهم فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ وهذا أخواني أدب، الإنسان الأب الصالح يحرص على المرأة الصالحة لأبنائه. هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ فقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني. عاصم ابن من؟ ابن عمر. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز. انظر الذرية الطيبة. ويذكر أن عمر بن الخطاب رأى ذات ليلة رؤيا، رأى رؤيا في المنام، ويقول: ليت شعري من ذو الشين من ولدي الذي يملأ عدن. ذو الشين يعني كأنما في عنده وجه علامة، في وجه ماذا؟ علامة. كما ملئت جورا، يملأها عدلا كما ملئت جورا. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن آل الخطاب يرون أن بلال بن عبد الله بوجهه شامة. كان يقول: من هذا اللي رأى به رؤية؟ يعني من سلالة عمر ويكون يملأ الدنيا عدلا. فكان يظن من؟ بلال بن عبد الله، أن هذا في وجهه شامة، كان فيه إيش؟ شامة. فظنوا أنه هو، فحسبوه المبشر الموعود، حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز. طبعا عمر عبد العزيز ستأتي هذا الموضع الذي سمي من أجله ماذا؟ ماذا سمي؟ أسد بني أمية. لماذا لقب عمر رضي الله عنه بهذا اللقب؟ كان يقال له أشد بني مروان، وذلك أن عمر بن عبد العزيز عندما كان صغيرا دخل إلى إسطبل أبيه عندما كان واليا على مصر. الإسطبل ماذا يوجد فيه؟ الخيل، ليرى الخيل، فضربه فرس في وجهه فشجه، ضربه في وجهه فشجه، فجعل أبوه يمسح الدمع ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. إذا أنت المراد، ويذكر رؤية من؟ يذكر رؤية عمر رضي الله عنه. ولما رأى أخوه الأصبغ الأثر، طبعا عنده أخ اسمه ماذا؟ الأصبغ، هذا يقول إن من، يقول الله أكبر، إنما رآه كبر الله عز وجل، هذا أشد بني مروان الذي يملك، تفرس في وجه أخيه، تفرس في وجه أخيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن من ولدي رجلا بوجهه أثر يملأ الأرض عدلا. وكان الفاروق قد رأى رؤية تشير إلى ذلك، وسبحان الله قد تكررت هذه الرؤية لغير الفاروق، تكررت هذه الرؤية حتى أصبح الأمر مشهورا عند الناس بدليل ما قاله أبوه عندما رأى الدم في وجهه، وما قاله أخوه. من أخوه؟ الأصبر، عندما رأى الشج في وجهه، كلاهما تفاءل لعله يكون ذلك الأشد الذي يملأ الأرض عدلا. أما إخوته فكان لعبد العزيز بن مروان أبوه والد عمر بن عبد العزيز كم ولد؟ كان عنده 10 من الولد، وهم عمر وأبو بكر ومحمد وعاصم. هؤلاء أمهم ليلى بنت عاصم بن عمر الخطاب، وله من غيرها 6، وهم الأصبغ وسهل والسهيل وأم الحكم وزبار وأم البنين. وعاصم هو من تكنى به والدته ليلى بنت عاصم بن عمر الخطاب. ما كنيتها؟ أم عاصم. أما أولاد عمر فكان لعمر رحمه الله 14 ذكرا، منهم عبد الملك. كم له من الولد؟ 4. عبد الملك وعبد العزيز وعبد الله وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد الله.
كلهم من زوجة واحدة؟
لا تأتي إن شاء الله. وبنات 3، أمينة وأم عمار وأم عبد الله. وقد اختلفت الروايات عن عدد أولاد وبنات عمر بن عبد العزيز، فبعض الروايات تذكر أنهم 14 ذكرا كما ذكره ابن قتيبة، وبعض الروايات تذكر أن عدد الذكور 12 وعدد الإناث 6 كما ذكره ابن الجوزي، والمتفق عليه من الذكور 12. وحينما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده مالا، سيأتي إن شاء الله خبر وفاته لكن هاي مقدمة، لم يترك لأولاده مالا إلا الشيء اليسير، أنه أصاب الذكر من أولاده من التركة 19 درهما فقط. تصور يا أخواني خليفة 19 درهما، وبينما أصاب الذكر من أولاد هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك كم أصاب الولد منهم؟ 1000 الواحد منهم أولاده حصل 1000، يعني كم 1000؟
مليون.
وما هي إلا سنوات قليلة حتى كان أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، 100 فرس في سبيل الله في يوم واحد. وقد رأى بعض الناس رجلا من أولاده شاب يتصدق عليه، الناس تصدق، سبحان الله مغير الأحوال، فسبحان الله رب العالمين. زوجاته هنا عندما نشأ عمر المدينة وتخلق بأخلاق أهلها وتأثر بعلمائها وأكب على أخذ العلم من شيوخها، وكان يقعد مع مشايخ قريش ويتجنب شبابهم، وهذه ميزة يا إخوان. الإنسان يجلس مع ماذا؟ مع كبار السن، هذه ماذا؟ ميزة طيبة يستفيد منهم. وما زال ذلك دابه حتى اشتهر. فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فخلطه بولده وقدمه على كثير منهم، أحبه وقدم عمر على كثير منهم، وزوجه من عبد الملك؟ ابنته من؟
فاطمة
بنت عبد الملك. هذه المرأة فاطمة بنت عبد الملك امرأة صالح، تأثرت تأثرا عظيما بمن؟ بعمر بن عبد العزيز، بل وآثرت ما عند الله على متاع الدنيا. وفيها قال الشاعر، ما هي ما يعرف البيت مشهور، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. تفضل، ما معنى هذا البيت؟ هي بنت الخليفة، من الخليفة؟ عبد الملك مروان. والخليفة جدها من؟ مروان ابن الحكم. وأخت الخلائف أي أخت الخلفاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك. والخليفة زوجها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حتى قيل عنها لا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها. سبحان الله،
الشرف
لا شك أنه ما أخواني لها مكان عظيم. فرزق رحمه الله منذ صغره حب الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين العلماء، كما كان يحرص على ملازمة مجالس العلم في المدينة. وتعرفون المدينة وماذا في المدينة؟ يومئذ منارة العلم والصلاح كان زاخرة جدا بالعلماء والفقهاء والصالحين. تاقت نفسه للعلم وهو صغير، وكان أول ما استبين من رشد عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب. هنا عمر وعبد العزيز رحمه الله جمع القرآن وهو صغير، ومن فضل الله عليه أنه ساعد ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبيرة على الحفظ، كان أيضا آية من آيات الله في الحفظ، وكان متفرغا تفرغا كاملا لطلب العلم وتحصيله. وقد تأثر كثيرا بالقرآن الكريم في نظرته لله عز وجل والحياة والكون والجنة والنار وحقيقة الموت. وكان رحمه الله منذ صغره يبكي عند ذكر الموت، هو صغير إذا ذكر الموت يبكي مع حداثة سنه. فبلغ ذلك أمه، يعني قيل لها أن ابنك يعني عندما يذكر الموت يبكي، هو صغير صغير يعني يفكر باللعب يفكر باللهو. فأرسلت إليه أمه وقالت ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟
ليلى
نعم. قال ذكرت الموت. فبكت أمه حين بلغها ذلك، وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله عز وجل. يا أخواني له مواقف عظيمة ما نستطيع أن نستردها مع القرآن. نذكر شيء بسيط منه، مواقفه رحمه الله قبل خلافته وبعد خلافته مع القرآن العظيم، مواقف عجيبة. عن ابن أبي ذئب قال حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، كان من أمير المدينة، وقرأ عنده رجل قرأ آية من كتاب الله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ها دعوا هنالك ثبورا. آية نقرأها يمكن احنا ما شاء الله تمر علينا دائما. يقول فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى رشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. سبحان الله يا أخي، لها شأن عظيم القرآن في قلبه. وعن عبد الأعلى بن أبي عبد الله قال رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي يمشي، فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشي، فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال هكذا رحمكم الله، يعني سوي طريق حتى صعد المنبر فخطب يقرأ إذا الشمس كورت، قرأ هذه الآية إذا الشمس كورت. فقال وما شأن الشمس؟ تصور استشعر هذه الشمس المخلوقة تكور بالنهار وما عملت عمل هالشمس ما عملت خطايا ولا ذنوب ولا شيء كورت بالنار هذا الآية حركت قلبه يا أخوان قال وما شأن الشمس وإذا النجوم انكدرت وأخذ يتلو الآية حتى انتهى وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فبكى بكى رحمه الله بكى وبكى أهل المسجد حتى ارتج المسجد بكى يا أخواني حياة عجيبة للقلوب ذات يوم دخل سالم بن عبد الله على سليمان بن عبد الملك سالم بن عبد الله من هو عبد الله من يعرفه عبد الله بن عمر لاحظتم يعني شي يقرب عمر رضي الله عنه
جده
خاله خال عمر خال ها
ايه.
وعلى سالم طبعا رجل سالم وما أدرك ما سالم على سالم ثياب غليظة رفة فلم يزل سليمان يرحب به طبعا سليمان عرف قدر سالم عبد الله له وزنه وعلمه وقدره وفضله أخذ يرحب فيه يرحب فيه ويرفعه ويرفعه حتى أقعده معه على سريره هكذا ينزل أهل العلم هنا عمر عبد العزيز في المجلس كان جالس كان عمر عبد العزيز ماذا؟ جالس في المجلس فقال له رجل من أخريات الناس يعني ينظر هذا المنظر رجل رث المنظر وغليظ الثوب وجلس عند الخليفة بهذا المكانة أمر عجيب فقال له رجل من أخريات الناس يقول لمن؟ يقول لعمر عبد العزيز يقول ما استطاع خالك أن يلبس ثياب فاخرة أحسن هذا يعني ما عنده ثياب يقابل خليفة يلبس هذا الثياب الرفة هذا مقام خليفة تلبس أحسن الثياب وأطيب الثياب تلبس هذا الثياب الغليظة يدخل فيها على أمير المؤمنين وهنا وعلى المتكلم ثياب سرية كان ثيابه ماذا؟
سرية
أفضل الثياب وأقيم الثياب لها قيمة فماذا قال له عمر؟ قال ما رأيت هذه الثياب التي على خالي؟ وضعته في مكانك؟ ولا رأيت ثيابا هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك؟ يعني خلي الآن ثيابك فاتتك الآن أنت لابس أطيب الثياب وين قاعدت؟ أنت وين جالس؟ أخريات الناس في الأخير قاعد بينما ثياب سالم وهي ثياب رفلة ما الذي قرب سالم وأبعد ذاك الثياب أم ماذا يا أخوان العلم والإيمان والفضل هنا انظر الدرس العجيب اللي أعطاه لهذا الرجل وتعلم عمر بن عزيز على يد كثير من العلماء والفقهاء تصوروا بلغ عدد شيوخ عمر بن عبد العزيز 33 8 منهم من الصحابة و25 من التابعين إذا كان شيوخ 8 من الصحابة 25 تابعي ماذا تريد تخرج تعلم من علمهم من أدبهم من مجالسهم وهذا ظهر واضح في أخلاقه وماذا وتصرفاته يعني ما هي الحسنة العظيمة اللي فعلها سليمان بن عبد الملك إخواني أنا مستخلف من؟ ها؟ عندما مرض سليمان من استخلف بعده؟ عمر بن عبد العزيز فقال علماء من حسنات سليمان بن عبد الملك قبوله لنصيحة الفقيه العالم من هذا الذي أشار على سليمان أن يخلف عمر؟ رجاء بن حيوة التندي الذي اقترح على سليمان في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيز يعرفون هذا الرجل صلاحه وعلمه وأدبه وفضله وكانت وصية كما يقال لم يكن للشيطان فيها نصيب هذه من أفضل الوصايا لا تخلي عمر هو يصلح الخلافة يقول ابن سيرين رحمه الله يرحم الله سليمان يعني دعا له بالرحمة. لماذا يا إخواني؟ قال افتتح خلافته بإحياء الصلاة، واختتمها باستخلاف من؟ عمر بن عبد العزيز. وكانت سنة وفاته سنة 99 للهجرة. وصلى عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فعندما تولى الخلافة وكان كما يقال مجددا بحق، يعني يبعث الله على اسمه كل ما من يجدد، مجددا بحق، كم كانت خلافته رحمه الله؟ 30 شهرا. وليه 30 شهرا؟ لكن كما يقال هي خير من 30 قرن. انظر البركة، إذا بارك الله تعالى في شيء 30 شهر خير من 30 قرن. سبحان الله، لم يضيع هذه الخلافة لا في كسب دنيوي ولا شهوة عاجلة، ولكن سبحان الله جعلها لله رب العالمين. فبارك الله في سنتين ونيف مباركة عظيمة. هنا بويع بالخلافة، طبعا عندما استخلفه سليمان بويع بالخلافة، فقام ليلقي أول خطاب له على المنبر فتعثر. يعني صور، انظر المشهد، هذا الرجل الخائف من الله اللي ما أراد خلافه، ما أراد، قام فتعثر في طريقه إلى المنبر، تعثر من ثقل، يعني هذا كأنما ثقيل المسؤولية، وتعثر من خوف رب البرية. فوقف يتحدث للناس قائلا، قال لهم كلمات عجيبة يا قوم، قال لقد بويعت بالخلافة على غير رغبة مني. أنا والله ما أريد، على غير رغبة مني، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي. ها؟ بيعتوني؟ جزاكم الله خير، أنا خالع لكم هالبيعة، خذوها لكم. هذا أول خطاب، أول خطاب، فاختاروا لأنفسكم، يعني يبحثوا عن خليفة غيري. قل فصاح الناس، صاح الناس صيحة واحدة ممزوجة بالبكاء، ممزوجة بالبكاء، قد اخترناك ورضينا بك، اخترناك ورضينا بك. يقول فبكى وقال الله المستعان، الله المستعان. شوف بدأ خلافته بهذه الكلمة العجيبة، الله المستعان. ثم أوصاهم من على المنبر قائلا، أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. ثم رفع صوته قال أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ونزل من عند المنبر. وبعد ذلك تعرض له الدواب، يعني الخليفة بويع بالخلافة كأسلافه من الأمراء كانوا ماذا لهم من الخدم والدواب والغلمان، تعرضه الدواب والخيل يركبها حتى تكون موكب له إلى قصر ماذا؟ قصر الخلافة، كما كان يفعل أسلافه. فأعرض عنها قائلا، ما أنا إلا رجل من المسلمين، أنا حالي حالكم، ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروح. الله أكبر. هنا أين ذهب؟ ذهب القصر الخلافة، عاد لبيته، ورجع، عاد لبيته معلنا أن من تواضع لله رفع. ترك قصر الخلافة ونزل هذه الغرفة المتواضعة. هنا أخوانا جلس فرح ولا جلس ماذا؟ تصور الآن خليفة في غيره، صار الآن يمتثلون الأموار واحتفالات، جلس حزينا، جلس حزينا، يئن من قلبه، يئن تحت وطأة المسؤولية. الآن تعيد الحسابات من جديد، انظر أول من استدعى من؟ بدأ الجد، من أول من استدعى؟ زوجته، تعال فاطمة بنت عبد الملك، بدأ بالأقربين. تعال يا فاطمة، فاطمة معروفة بالزهد والعبادة، بنت خليفة، وهي أخت الخلفاء كما قلنا. فعندما دعاها قال لها إني بعت نفسي من الله، يعني هذا الآخر، إني بعت نفسي من الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحي أهلا، يا أهلا مرحبا. بس ها مو عيش بنت الملوك والأمراء، فحي أهلا وإلا فالحقي بأهلك. فقال لها هذه الحلي، عندها حلي، التي تلبسينها تعلمين من أين أتى لك بها أبوك؟ من أبوها؟ عبد الملك. رديها إلى بيت المال، أنا ما أتهمك، لكن رديها إلى بيت المال. هم قالت شو ذهبي حلالي ومالي؟ قال والله، انظر ماذا أحسن، والله لا أجتمع مع هذه الحلي في دار أبدا بعد، أنا أنام وما هاي الحين موجودة، ما أنام، لا أجتمع مع هذه الحلي في دار أبدا بعد اليوم. فماذا قالت الزاهدة العابدة الواغبة فيما عند الله؟ قال، قالت بل أردها، هذه الحلي أردها البيت المال، يعني كما يقال الأمر أمرك، والحياة حياتك يا عمر، وللآخرة خير وأبقى. هذه الكلمة الصالحة يا إخوان، وللآخرة خير، هذا الحلي بالدنيا لا ريت، الآخرة خير وأبقى. في يوم ما دخل عليه أحد العباد، طبعا عباد اسمه كعب بن قرظه، فجعل ينظر في وجهه، ينظر إلى وجه عمر بعد الخلافة، تغير وجهه، وهذا الوجه اللي كان فيه خير والترف والحلاوة والطراوة الآن وجه شاحب، وجه شاحب يا إخواني، بدن ناحل ذهب حتى نحل البدن، كأن جبال الدنيا قد سقطت عليه. فقال له هذا العابد، عابد يا عمر ما دهك؟ وش جاء؟ ما دهك؟ ما أصابك؟ يعني هذا العبد أشفق علي، والله لقد رأيتك أجمل فتيان قريش، تلبس اللين وتفترش الوثير، لين العيش، نظر البشرة، والله لو دخلت عليك يا عمر في غير هذا المكان ما عرفتك، لو ما أدري أن داخل على عمر ما عرفت، لما أشوفك بالسوق ما أعرفك، يعني تغير ملامح ماذا؟ وجهك. هنا بعد هذه الكلمات، فإذا عمر رضي الله رحمه الله عنه ينهد باكيا يقول أما إنك لو رأيتني، انظر الربط العجيب بالآخرة، لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعاشت في الجوف الديدان وتغير الخدان، لكنت لحالي من حالي أشد عجبا. تعجب هذا الحال؟ لو رأيت بعد 3 أيام في القبر وما لا يحدث بي، وأعظم إنكارا. هنا بكى محمد القرظي، أبكى هذا العابد، أبكى، بل وبكى الناس حتى ضج مجلسه بالبكاء. هنا هذا الرجل ماذا أراد إخواني؟ جعل الهم ماذا؟ هما واحدا، رضي الله عنه ورحمه. فعندما عرف عمر نفسه ومهمته وغايته وهدفه، ورحم الله تعالى من عرف قدر نفسه، هنا ليس حاله كحال الخلفاء. العادة الخلفاء والأمراء من يتقرب عندهم؟ الشعراء، يمدحونه ماذا؟ يعطونهم الجزيل على مدحهم بالشعر. كسدت عنده بضاعة المنافقين والشعراء، بضاعة المنافقين والشعراء كسدت، لكن سوق من قام؟ ها؟ ها قام سوق المساكين والفقراء. يدخل عليه أحد الشعراء فيمدحه فلم يجد منه سماعا لما يقول ولم يعطيه شيئا ما أعطى شيء فخرج وهو يقول رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء يعطي الفقراء ويمنع الشعراء أدنى الصالحين والعباد فجعلهم بطانته بل كان يطلب منهم دائما أن يوصوه ويبصروه بعيوبه ويقول لهم لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني دام يطلب العباد والصالحين والعلماء كتب له سالم مولى أبي حذيفة كتب له موعظة قال صم هذا اليوم حتى تلقى الله فتفطر عنده وصية جامعة ماذا أخواني عظيمة نافعة وكتب له مطرف بن عبد الله يا أمير المؤمنين لو كان لك خصم لدود خصم واحد لكن ماذا لدود مزعج لأزعجك وأعجزك فكيف بخصمين فكيف بثلاثة كيف بك وخصمك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم سبحان الله يا أخوان موعظة عظيمة انظر كيف تأثر بها عمر جمع سبعة من الصالحين اختار ناس صالحين جلساء وهذا من أفضل صالحين اختار جلساء من هذا الخير لأهل الله والغفلة وقال أنتم جلسائي كل ليلة أنا أريدكم معي أنتم جلسائي كل ليلة لكن شو انظر بنود الجلسة لكني أشترط عليكم شروطا ثلاثة يشترط على جلساء شروط ثلاثة وإليك هذه الشروط عندنا في المجالس شروط جميلة يا إخواني اسمعوها وبلغوها فرب مبلغ نوعا من زاد أولها ألا تغتابوا ولا تعيبوا في مجلسي أحدا ذكر فلان وعلان أبد وهذا أمر يذكر في المجالس ثانيها لا تتحدثوا عن الدنيا لا تذكر تجارات ونساء وجمال وهواتف هذا لا تتحدثوا عن الدنيا ثالثها ألا تمزحوا وأنا جالس ألدا فكانوا يجتمعون بعد العشاء فيتحدثون في الموت وما بعده ثم ينفضون من مجالسهم ينفضون كأنما انفضوا عن جنازة ما معنى عن جنازة؟ من كثرة ماذا؟ البكاء كتب له أثناء خلافته سالم بن عبد الله هذا صاحبنا اللي هو من؟ خالد كتابا شديدا يقول له يا أمير المؤمنين لقد تولى الملك قبلك أناس ثم صرعوا ماتوا وها هي مصارعهم فانظر إليها لترى يعني اعتبر كانوا ينظرون بعيون إلى اللذات فأكلت يعني هذه العيون ماذا؟ أكلت ويأكلون في بطون فنهشت ويميدون بخدود أكلها الدود فاحذر أن تكون مع المحبوسين في جهنم يوم يطلق العادلون فلما قرأ ذلك انهد باكيا وقائلا اللهم لا تجعلني مع المحبوسين يوم يطلق العادلون انظر إلى حسناتي حتى قبل خلافته خرج سليمان من سليمان؟ ابن عبد الملك ومعه عمر إلى البوادي فأصابه سحاب فيه برق وصواعق ففزع منه سليمان ومن معه صوت عالي برق صواعق فزعوا فقال عمر إنما هذا صوت نعمة خفتوا صوت ماذا؟ نعمة هذا الصوت راح يجي ماذا بالغيب فكيف لو سمعت صوت عذاب يا جماعة الربط العجيب قلوب العلقة بالآخر كيف لو سمعت صوت عذاب إذا صوت نعمة أخافكم فكيف بصوت عذاب؟ فقال سليمان خذ هذه 100,000 درهم وتصدق بها. هاي 100,000 درهم صدق بها. فقال عمر أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال وما هو؟ قال قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك. ماذا يريد أذكر أخواني؟ يعني عندك ناس مظلومة رد المظالم إلى أهلها، هذا واجب، والصدقة ماذا؟ مستحب. فمن أولى بالرد؟ رد المظالم. قال أرى دنيا يأكل بعضها بعضا. أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين أيضا ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان. هذا المعسكر فيه خيول وجمال وبغال وأثقال ورجال. فقال سليمان ما تقول يا عمر في هذا؟ منظر منظر المعسكر يعني فيه ايش من يعني الشرف والكبرياء وغير ذلك. قال أرى دنيا يأكل بعضها بعضا. انظر نظر العالم الزاهد غير نظر الناس. أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عن ذلك كله. فلما اقتربوا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط، يعني من فسطاط سليمان، وهو طائر بها ونعب لعبة هكذا نقر نقر. فقال له سليمان ما تقول في هذا يا عمر؟ الغراب هذا اللي أخذ. فقال لا أدري. فقال ما ظنك أنه يقول؟ قال كأنه يقول من أين جاءت وأين يذهب بها. فقال له سليمان ما أعجبك؟ فقال عمر أعجب مني من عرف الله فعصاه، من عرف الله فعصاه ومن عرف الشيطان فأطاعه. يا أخواني كلمات عجيب. أيضا من الوعظ العجيب لما وقف سليمان وعمر بن عبد العزيز في مكان عجيب، في مكان عظيم، وهو عرفة. وقفوا أين؟ بعرفة. جعل سليمان يعجب سليمان من كثرة الناس في عرفات. فقال له عمر هؤلاء رعيتك اليوم، هؤلاء ماذا؟ رعيتك اليوم وأنت مسؤول عنهم غدا. وفي رواية هم خصماؤك يوم القيامة. هؤلاء ما هؤلاء الحجيج هم خصماؤك يوم القيامة. فبكى سليمان وقال بالله أستعين. لا شك يا أخواني هذا الأمر توفيق من الله سبحانه وتعالى. من صفاته رحمه الله كان شديد المراقبة لله وشديد الخوف من الله عز وجل. تصور إحنا الآن نام نوم عادي، إذا أراد النوم ارتجف صدره وخاف، ارتجف صدره. تقول زوجته ما بك يا عمر؟ قال تذكرت قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ففقفت خوفا أورثني ما تري. الله المستعان. انظر إلى أحوالنا. في يوم من الأيام استدعى مزاحما يوم أن تولى الخلافة فقال يا مزاحم لقد رأيتك تصلي الضحى في شعل من الشعاب لا يراك فيه إلا الله فأحببتك والله. عندما رأيتك تصلي مكان لا يراك فيه أحد أحبه في الله، يعني توسل فيه ماذا؟ الإخلاص. فقال له كن عوني على نفسي، أنا أطلب منك طلب، كن عوني على نفسي، إذا رأيتني ظلمت فخذ بكلابيبي وقل اتق الله يا ابن عبد العزيز. وكان رحمه الله يحب العفو والإحسان. ذات مرة نال منه رجل، نال منه كأنه سبه أو أخطأ في حقه، فقيل له رد على هذا السفيه، خليله رد على هذا السفيه. قال إن التقي ملجم، إن التقي ملجم. ما معنى هذا الكلام أخواني؟ ما معنى أن التقيه منجمون؟
ما يتكلم.
يعني التقوى تمنعه، التقوى أخواني تكلم تلجمه تحبسه وتقيده تمنعه. وفي رواية أنه عثر أحدهم به في المسجد فقال له أنت حمار، تصور واحد عثر المسجد قال أنت حمار، يعني ما نشوف أنت حمار، قال لا بل أنا عمر، أنا عمر. هذا واحد منه يقول لك أنت حمار. والله لو في الحج، أنا هذا المشهد يا أخواني في الحج في مزدلف، في مزدلف في أستاذ إبراهيم قاعد، هم عثر أحدهم من غير قصد، بدأت الأصوات والصراخ والسباب والشتائم، عثر هذا قلة تباشو في مزدلفة، هو ليس أمير المؤمنين ولا هو. سبحان الله يا أخي، قال أنا عمر. من أخلاقه الجميلة أنه كان لا يرضى مظلمة. مرة دخل بعضهم يبايعه، يعرف عمر، يعرف هذا الرجل كأنه كان عامل، فقبض يده عمر ما بايعت، فقال لما أيها الأمير لما ما بايعت؟ قال اغرب عني، تجلد فلانا 70 جلدة لأنه آذى ابنك، لأنه آذى ابنك تجلده 70 جلدة. ما غضبت لله وإنما غضبت لنفسك ولابنك، والله لن تلي لي عملا أبدا بعد اليوم. أدبه من الأمور اللي صنعها، قطع عطيات بني أمية، قطع عطيات بني أمية وصلاتهم، غضبوا فأرسل له من؟ أرسل له ابنه عبد الملك، فقال لابنه قل لهم لهؤلاء قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألجم عمر نفسه بهذا الجر، أنا يمنعني من عطياته ماذا؟ خوف الله والعذاب العظيم. يقول ميمون بن مهران لقد أخبرنا رعاة الأغنام أن الذئب في خلافة عمر ما كان يعدو على الأغنام. سبحان الله يا أخوان، ما كان يعدو على الأغنام. تأولا، لأن حتى البهائم تسعد في ظل العجل والدهمة. لما توفي عمر عدت الذئب على الأغنام، فعرف البوادي أنه مات رجل عاهد. سبحان الله. أيضا من أخلاق إخواني، وأظن عليكم لكن سير عمر كثيرة يعني اعذرونا، يعني كان شديد المحاسبة لنفسه مع الصلاح والخير والبكاء والقيام والعدل، لكن ماذا؟ كان شديد المحاسبة لنفسه، ورعا تقيا. في يوم من الأيام كان يقسم تفاحا، جاء لهم من الفيل أفاء الله تعالى لهم تفاح يقسمه على المسلمين، فجاءه من؟ ابنه صغير، فتناول ابن له صغير تفاحة، ها وضعه فيه فأخذها من فمه. تصور هذه الحركة السريعة، أخذها من فمه وأوجع فمه من شدة ما سحبها، أوجعه فمه، فبكى الطفل الصغير. أين ذهب؟ ذهب لأمه فاطمة، فأرسلت من اشترى له تفاحا، وعاد إلى البيت عمر رحمه الله وما عاد معه بتفاحة واحدة، ما عاد معه بتفاحة واحدة. فقال لفاطمة هل في البيت تفاح؟ هو يسأل فاطمة هل في البيت تفاح؟ إني أشم الرائحة. قالت لا، وقصت عليه قصة، قصة ابنه، فذرفت عيناه الدموع وقال والله لقد انتزعتها من فم ابني، انتزع التفاحة من فم ابني وكأنما انتزعها من قلبي، وكأنما انتزعها من قلبي، لكني كرهت ان اضيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين قبل ان يقسم الفيء. ما هذه الأخلاق إخواني؟ وما هذه المراقبة؟ وما هذه المحاسبة؟ اليوم الناس تأخذ البيوع حلال حرام، الأصل أنها ماذا؟ لا تراقب الله عز وجل. أيضا تقول زوجته كان رحمه الله ينتفض يعني من فراشه كما ينتفض العصفور المبلل. الآن العصفور المبلل إذا كان في ماء شو يسوي؟ ينتفض يوخر الماء حتى أقول لا يصبحن الناس ولا خليفة لهم. لماذا تقول هذه الكلمة أخواني؟ يعتقد راح يموت بشدة الوجل والخوف. ثم تقول يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرق. ماشي تعبنا الخلافة يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرق. والله ما رأينا سرورا منذ تولى الخلافة عمر. تقول فاطمة زوجه أيضا أمسى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين. يعني الناس يأتونه بحوائج ثم أطفأ السراج ثم قام فصلى ركعتين ثم جلس واضعا رأسه على يديه تتسايل دموعه على خديه يشهق الشهقة فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح ثم أصبح صائما. تقول زوجه فتلوت منه وقلت يا أمير المؤمنين كثير ما كان منك الليلة يعني تعبت نفسك أأمر ألم بك أم ماذا دهاك؟ فأجابها وقد نصب خوف الله أمام عينيه قائلا إني نظرت في نفسي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها كبيرها وأسودها وأحمرها. ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أقاصي البلاد فعلمت أن الله سائلي عنهم وأن محمدا عليه الصلاة والسلام حجيجي فيهم فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر. فخفت خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي وكلما ذكرت ذلك ازداد خوفي وجلا. ثم انهد باكيا رحمه الله تعالى. في يوم عندما مات عمر دخلوا على فاطمة بنت عبد الملك بكت فاطمة رضي رحمه الله زوجته بعد وفاته حتى عشي بصرها. ودخل عليها إخوتها وتخرفا قائلين ما هذا يا فاطمة أجزعك على عمر؟ يعني أنت الآن هذا البكاء كون أنت فقدت عمر جزعت على فراقه فهو والله أحق من يجزع على مثله. يعني لو كنت جزع حق استجزعين أم على شيء من الدنيا؟ يعني يرون أخذهم يعني ما عندهم من الدنيا شيء. قالوا لا فأموالنا بين يديك أبد تحت تصرف أموالنا بين يديك وما أخذت منها خير ما تركت هو لك. قالت والله لا هذا ولا ذاك لا جزع على عمر ولا أنا أبكي على أموالكم ولا دنياكم ما الذي يبكيها؟ قالت لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بكيت رأيته ليلة قائما يصلي ثم جلس يقرأ حتى أتى على قول الله يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فصاح وسوى صباحاه من وثب ثم سقط فجعل ين قالت حتى ظننت أن نفسه ستخرج ثم هدأ ثم نادى وسوى صباحاه ثم قام وهو يقول يا ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر ثم سقط كأنه ميت حتى سمع الأذان فقام. تقول فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي فلم أملك رد عبرتي فأسأل الله أن يؤمنه ويؤمننا. هنا إخواني تأتي وفاة هذا الرجل العالم العلم رحمه الله الذي كان من أعظم ما قاده إلى الله ذكر الموت، وجاءه الموت. أعظم ما قاده إلى الله ماذا؟ ذكر الموت. اشتد به المرض وادخل عليه الأطباء ووضعوا له العلاج المناسب والشفاء بيد بارئه سبحانه، فقال والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي إلى اليمنى إلى أذني ما فعلت، ما فعلت، والله ما أنا بحريص على الدنيا، والله ما أنا حريص على الدنيا، فقد مللتها، لكني أسأل الله أن يسلم. ثم استدعى خادما له، عنده خادم، وقال له أسألك أيها الخادم، أسألك بمن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، أأنت سممتني في الطعام؟ أنت وضعت السم؟ أأنت سممتني في الطعام؟ قال الخادم إي والله أنا وضعت السم. فقال فكم أعطوك على ذلك؟ قال 1000 دينار على أن أضع السم في الطعام. قال يا أيها الحادم اقتلوه اذبحوه. قال اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله والله يحب المحسنين. فدخل الناس عليه يعودونه، كلما عاده أحد قال له اعف عني عفى الله عنك، هو يطلب من الناس اعف عني عفى الله عنك. وقام وخاطب الناس فكان مما قال اتقوا الله قبل حلول الموت بكم، إني لا أقول هذا وما أعلم أحد عنده من الذنوب أكثر مما عندي. هذا يقول عمر. ثم خنقته عبرته فأخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه يبكي، فما بقي أحد إلا بكى لبكائه، ولم يخطب بعدها رحمه الله، ما خطب بعدها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك ولماذا؟ ولعهده، قائلا له بسم الله الرحمن الرحيم. انظر هذه الوصية ليزيد بن عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك، السلام عليك. فإني أحمد الله الذي إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني كتبت إليك وأنا درف من وجعي، يعني أنا قد اشتد علي ماذا؟ الوجع، وكأنه ماذا؟ ينتظر الموت. وقد علمت أني مسؤول عما وليت، يحاسبني عليه الملك في الدنيا والآخرة، ولست أستطيع أن أخفي عليهم من عملي شيئا. يقول تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهول الطويل، وإن سخط علي فيا ويح نفسي إلى ما أصير. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجيرني من النار برحمته، وأن يمن علي برضوانه والجنة، وعليك بتقوى الله والرعية الرعية، فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلا حتى تلحق باللطيف الخبير. جاء في رواية فإن سليمان بن عبد الملك يقول له ليزيد كان عبدا من عباد الله قبضه الله واستخلفني وبايع لي من قبله، وليزيد ولا يزيد بن عبد الملك إن كان من بعدي ولو كان الذي أنا فيه لاتخاذ أزواجي أو اعتقاد أموالي كان الله قد بلغ بي أحسن ما بلغ بأحد من خلقه، ولكني أخاف حسابا شديدا ومسألة لطيفة إلا ما أعان الله عليه، والسلام عليك ورحمة الله. هذه وصية لولي عهده. أما الأولاد فأيضا وصية كنا نختم بها لأنه شوفوا مجالس واقف. والعشاء على أبواب. نحضر ببسيط الأولاد إن شاء الله وبعض كلام العلماء. إخواني من وصيته لأولاده دخل عليه مسلم بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إنك قد أفغرت أفواه ولدك من هذا المال. يعني ما أفغر؟ يعني ما خلت لهم مال. فلو أوصيت بهم إلي وإلى نظرائي من قومك فكفوك مؤنتهم. فلما سمع مقالته قال أجلسون، فأجلسوه. فقال قد سمعت مقالتك يا مسلم، أما قولك فإني قد أفغرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله ما ظلمتهم حقا، هو لهم ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم. أما ما قلت في الوصية فإن وصيتي فيهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما ولد عمر بين أحد رجلين، إما صالح فسيغنيه الله، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله. ادعوا لي بني، فأتوه اجعل أولاده. فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال بنفسي فتية تركتهم عال لا شيء لهم، وبكى وقال يا بني إني قد تركت لكم خيرا كثيرا، لا تبرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتي إلا رأوا لكم حقا. يا بني إني قد مثلت بين الأمرين، إما أن تستغنوا يعني تكون أغنى الناس وأدخل النار، وإما أو تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل الجنة. فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إلي، قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. وجاء في رواية أن عمر وصى مسلم أن يحضر موته وأن يلي غسله وتكفينه وأن يمشي معه إلى قبره وأن يكون مما يلي إدخاله في لحده، ثم نظر إليه وقال انظر يا مسلمة بأي منزل تركتني وعلى أي حال أسلمتني إليه الدنيا. فقال له مسلمة هذه 100,000 دينار فأوصي فيها بما أحببت. قال أو خير من ذلك يا مسلمة أن تردها من حيث أخذتها، ما قبلها. قال مسلمة جزاك الله عنا خيرا يا أمير، والله لقد ألنت قلوبا قاسية وجعلت لنا ذكرا في الصالحين. فمات رحمه الله رحمة واسعة، وكان من الساعات التي قبض فيها أنه سمع، تقول فاطمة كنت أسمع عمر في أيام مرضه يقول اللهم أخف عنهم موتي ولو ساعة من النهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده وجلست في بيت بيني وبينه باب، فسمعته يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. توفي رحمه الله في يوم الجمعة لعشر أيام بقين من رجب سنة 101 للهجرة على أصح الروايات، واستمر معه المرض 20 يوما، وتوفي بدير سمعان من أرض المعرة بالشام بعد خلافة استمرت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، وتوفي وهو ابن 39 سنة. 39 سنة وخمسة أشهر، وعلى أصح الروايات كان عمره لما توفي 40 سنة. شوف هذا العطاء والخير، الله أكبر. رحم الله عمر ورضي الله عنه، أسأل الله تعالى أن يجمعنا به وبنبينا عيسى في جنات النعيم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يطال.
جزا الله الشيخ خيرا جزاء، ويدعوكم أخونا أبو جاسر على العشاء الله يحييه.